والرفاء مهيب.
سأل النبي عن الجوامع كلها بعد السؤال يقول أنت مصيب.
عجب الجميع من السؤال ورده أمر الأمين مع الرسول عجيب.
يقول ما الإسلام يا خير الورى الناس حيرى والنبي لبيب.
هذا أمين الوحي جاء معلما جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الموحدين وسيد المرسلين وقائد الغر الميامين، الذي بعثه ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، عاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم وكما آمنا به ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأوردنا يا رب بفضلك وكرمك وجودك حوضه الأصفى، واسقنا بيده الشريفة المباركة الطاهرة شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، حتى نستمتع بالنظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، هذه ليلة الخميس الموافقة للثامن عشر من شهر شوال للعام الواحد والأربعين وأربعمائة وألف، الموافقة للعاشر من شهر يونيو لعام 2020، ونحن الليلة بتوفيق الله وحوله ومدده على موعد مع اللقاء الثاني من شرح حديث جبريل. واسمحوا لي أن أذكر بالحديث مع بداية كل لقاء، أولاً لنعطر الزمان والمكان بكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ليسهل على أولادنا وبناتنا أن يحفظوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنشرح رواية الإمام مسلم. قال الإمام رحمه الله: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي يبحثون عن غوامضه وخافيه ودقائق مسائله، وذكر من شأنهم أي معظما مفخما لهم، ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف أي مستأنف أي لا يعلمه الله إلا بعد أن يقع ويحدث. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، فقلنا: فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: أي عمر، فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ في صحيح البخاري: أن تلد الأمة ربها، وفي لفظ: أن تلد الأمة بعلها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق أي السائل، فلبثت مليا يعني عمر، فقال عليه الصلاة والسلام: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. تعالوا بنا أيها الأحبة لنعيش مع الركن الأول من أركان الإسلام، مع الركن الأعظم، مع أصل الدين وأساسه، مع الشهادتين. فها هو جبريل يسأل النبي الكريم: ما الإسلام؟ لكن اسمحوا لي قبل أن أذكر جواب النبي صلى الله عليه وسلم مفصلا أن أقول: ما أحوج البشرية اليوم إلى الإسلام. فالبشرية الآن تهذي كالسكران، وتضحك كالمجنون، وتجري كالمطارد، تئن من الألم، تبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك من أمور الدنيا كل شيء، ولكنها حين ابتعدت عن الله وانحرفت عن دين الله فقدت كل شيء، حرمت من نعمة الأمن والأمان، وحرمت من نعمة الرخاء والاستقرار، وحرمت من نعمة راحة البال وانشراح الصدر واستقرار الضمير وهدوء النفس. فها هي أمريكا تشتعل بحق، وخرجت المظاهرات في جل الولايات، بل وفي غير أمريكا كذلك، لأزمة جورج فلويد. هذه الأزمة التي تجسد معنى العنصرية البغيضة، هذه الأزمة التي خرج الناس للتعبير عنها وهم لا يبالون بهذا الحظر العالمي لهذا الوباء، ولقد شاهدنا ذلك بأعيننا على شاشات التلفاز. وأنا أقول ها هو الإسلام العظيم قد سبق الدول العظمى في حل مشكلة جورج فلويد قبل أكثر من 14 قرنا. نعم، أقول بكل ثقة ها هو الإسلام العظيم سبق أوروبا وأمريكا وهيئة الأمم وهيئة حقوق الإنسان أو منظمة حقوق الإنسان، سبق كل الهيئات والمنظمات العالمية. فها هو الإسلام العظيم يؤكد إنسانية الإنسان وطهارة آدميته، وأن الناس في إنسانيتهم وبشريتهم عند الله جل وعلا سواء، لا فضل لعربي على عجمي، ولا فضل لأبيض على أسود، ولا فضل لمن حكم على من حكم، ولا لمن اغتنى على من افتقر، ولا لمن ارتفع على من اتضع. لا تمايز بين الخلق عند الله إلا بالتقوى والعمل الصالح. فجاء محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الدين العظيم، دين العدل والمساواة والرحمة وبغض العنصرية ومحاربتها ومحاربة الرق والعمل على تحرير الرقيق والعبيد. جاء محمد صلى الله عليه وسلم ليقرأ على أهل الأرض، فدينه دين عالمي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. نعم، يقرأ على أهل الأرض قبل 14 قرنا قول ربه جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا فرق لأبيض على أسود، ولا فرق لعربي، ولا فضل لعربي على أعجمي، لا فضل لأبيض على أسود، ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. هذا هو اللواء الذي رفعه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشعار الذي جاء به الإسلام ليخرج البشرية من وصمة العصبية للون والجنس والوطن والأرض، بل ويساوي الإسلام العظيم منذ أيامه الأولى بين بلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي وأبي طلحة الأنصاري وحمزة القرشي. نعم، وها هو سلمان يفخر بهذا النسب العظيم فيقول أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. نعم لقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الكفر الشريف أبا لهب. وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو نعيم والبيهقي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع في أوسط أيام التشريق فقال يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد ألا إن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. وقرأ قول الله جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي يوم فتح مكة كما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم خطب في الناس أيضا فقال أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها. فالناس رجلان، رجل بر تقي كريم على الله ورجل فاجر شقي هين على الله. ألا إن ربكم واحد ألا إن أباكم واحد ألا إن آدم من تراب. وقرأ الآية العظيمة يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أخاطب البشرية كلها وأقول بكل ثقة هل ظلت هذه المثل العظيمة والأخلاق الراقية والأصول الجليلة في المساواة بين البشر وعدم التفرقة بينهم من أجل اللون أو من أجل الأرض أو من أجل الجنس، هل ظلت هذه الأصول وهذه المثل والقيم السامية الراقية هل ظلت حبيسة الأدراج؟ هل ظلت مثلا حالمة ووعودا زائفة وكلمات رنانة طنانة كاذبة؟ كلا كلا. فها هو سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم يعلنها صريحة مدوية لا يفرق بين بضعته الطاهرة ودرته النادرة، بين الزهراء فاطمة أم الحسنين رضي الله عنها، بين حبيبة قلوبنا جميعا لا يفرق النبي بينها، وبين سائر نساء المسلمين والمسلمات. فلما سرقت المرأة المخزومية الشريفة وانشغلت قريش بأمرها وقالوا كيف يقام عليها الحد وكيف تقطع يدها، وأرسلوا أسامة الحب بن الحب أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه ليشفع لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي غضبا شديدا وقال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ثم ارتقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال أيها الناس إنما هلك من كان قبلكم بأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وحاشاها صلى الله عليه وسلم، فهو والدها وهو الذي ربى وهو الذي هذب وحاشاها، فهي البضعة الطاهرة والدرة النادرة والعطرة النبوية الزاهرة أم الحسنين زوج علي، زوج علي الذي قال محمد النبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي وسبط وبنت محمد سكني وزوجي منوط لحمها بدمي ولحمي وسبط أحمد ولداي منها فأيكم له سهم كسهمي. يريد النبي أن يبين لأهل الأرض أنه لا تمييز عنده بين ابنته الطاهرة وبين مسلمة أخرى فقيرة أو شريفة. هذا هو الإسلام. بل وفي الصحيحين أن أبا ذر الغفاري وهو رجل من الأشراف من قبيلة عظيمة قبيلة غفار رضي الله عنه لما قال بأنه سب رجلا من إخوانه سب أحد إخوانه تساب معا فقال ساببت رجلا. قال أبو ذر ساببت رجلا. هذه رواية الصحيحين ولم تصرح رواية الصحيحين بأنه بلال رضي الله عنه. هذه زيادة ضعيفة لكن رواية الصحيحين قال أبو ذر ساببت رجلا فعيرته بأمه. وفي رواية في البخاري قال أبو ذر وكانت أمه أعجمية فلما سمع سيد البشرية قال لأبي ذر رضي الله عنه يا أبا ذر أعيرته بأمه أعيرته بأمه أي لأنها أعجمية وليست عربية أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. هذا هو الإسلام. هذا هو الإسلام. سبق أمريكا وسبق أوروبا وسبق البشرية في القرن الحادي والعشرين قبل أكثر من 14 قرنا يؤصل للحل الحاسم والقاطع ببرهان بين ساطع لمشكلة العنصرية البغيضة ويقطع هذا التمييز للون البشرة. فما ذنب هذا الرجل أيا كان دينه أن يقتل لمجرد لون بشرته؟ ها هو الإسلام. أردت بين يدي الحديث عن أول ركن من أركان الإسلام أن أبين حاجة البشرية الآن إلى الإسلام. ويؤلمني وأنا أعي ما أقول أن كثيرا من الناس الآن سيقولون لي ألا تخجلون أيها المسلمون من أنفسكم؟ تطرحون الإسلام الآن كمنقذ للبشرية وأنتم خلف البشرية ووراء الركب ببعيد. أعي هذا ورب الكعبة ويتردد في قلبي قبل سمعي. نعم كثير من أهل الأرض سيقولون ذلك. ألا تخجلون من أنفسكم أيها المسلمون وأيها العلماء والدعاة؟ تقدمون الآن الإسلام كمنقذ للبشرية مما هي فيه من شقاء وضنك وضيق وبلاء وأنتم يا من تدعون الإسلام وراء ركب البشرية ببعيد. هل تقارنون أنفسكم بأمريكا؟ هل تقارنون أنفسكم بأوروبا؟ وأنا أقولها صريحة لله لله. نعم لقد قصرنا نحن المسلمين في حق إسلامنا مرتين. الأولى حين لم نشهد لإسلامنا شهادة خلقية عملية مبدعة على أرض الواقع فاتهم غيرنا ديننا لتخلفنا وتأخرنا لعدم أخذنا بديننا. لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فابتغينا العزة في غير الإسلام فأذلنا الله لمن كتب الله عليهم الذل والذلة. سنة ربانية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. أما التقصير الثاني أننا لم نبلغ هذا الدين لأهل الأرض بحكمة ورحمة وأدب وتواضع ولين، فكثير من أهل الأرض لم يسمعوا عن إسلامنا شيئا إلى الآن في عصر العولمة ووسائل الاتصال والإنترنت، ومنهم من سمع عن الإسلام الصورة المشوهة المزورة الباطلة، صورة الإرهاب، صورة الدماء، صورة سوء الأخلاق. قصرنا مرتين، آن الأوان للمسلمين أن يشهدوا شهادة علمية وعملية وقلبية وإبداعية وإنتاجية وخلقية لهذا الدين على أرض الواقع، لنقول ها هو ديننا، ها هو إسلامنا، رفعنا ورفعنا به، ثم لنبلغ هذا الدين بجماله وكماله وشموله وجلاله لأهل الأرض بحكمة ورحمة ولين وأدب وتواضع وحسن خلق. فالبشرية الآن ورب الكعبة تحتاج منا أن نضمها إلى صدورنا نحن المسلمين، لنسمعها خفقات قلوبنا التي توحد ربنا وتحب نبينا وجميع إخوانه من النبيين والمرسلين. فلا يصح لنا دين إلا إذا آمنا بالله وآمنا بإبراهيم ونوح وموسى وعيسى ومحمد وبجميع إخوانهم من النبيين والمرسلين. البشرية تحتاج منا أن نضمها الآن إلى صدورنا لنسمعها خفقات قلوبنا التي تحب لها الخير وتود لها النور وتود لها الأمن والأمان وتود للبشرية السلم والسلام في ظلال دين الله ومنهج رسل الله وأنبياء الله. قال جل علاه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أسأل الله جل وعلا أن يرد البشرية إلى الإسلام ردا جميلا، فهو النعمة الكبرى، فهو النعمة الكبرى، وهو المنة العظمى التي امتن الله بها على من يشاء من أهل الأرض. قال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال جبريل للنبي الجليل: يا محمد، ما الإسلام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تعالوا معي أيها الأحبة الكرام، أيها الفضلاء، أيتها الفضليات، لنعيش مع هذا الركن العظيم، مع أول أركان الإسلام. وأنا أعلم يقينا أن كثيرا من إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي قد سمعوا كثيرا عن بقية أركان الإسلام، عن الصلاة وعن الصيام وعن الزكاة وعن الحج، لكن لم يسمعوا كثيرا عن أعظم أركان الإسلام، عن الشهادتين، عن شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. نعم، لم نتكلم عن الشهادة بما يليق بجلالها، بما يليق بكمالها، بما يليق بعظمتها. الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بشطرها الأول وشطرها الثاني، اعلم أنه لا يدخل العبد الإسلام إلا بهذه الشهادة، ولا يخرج العبد من الإسلام إلا بما يناقض تلك الشهادة. تدبروا هذا يا إخواني، أنا أريد أن أقدم للأمة التوحيد الآن بأسلوب سهل سلس يسير جميل يسهل على كل والد من آبائي وأم فاضلة من أمهاتي وابن من أبنائي وبنت من بناتي أن يحفظ هذا التوحيد بقلبه وبقوله وبحاله وبسلوكه وخلقه وعمله. فالأمة الآن ورب الكعبة في أمس الحاجة إلى التوحيد، إلى العقيدة، إلى الإيمان. وما أقل دروس العقيدة في الأمة الآن، نعم لو بحثت ونقبت لوجدت دروس العقيدة في الأمة قليلة قليلة. وقد ذكرت في اللقاء الماضي أن الإسلام عقيدة، تنبثق من هذه العقيدة شريعة، تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. اسمع مني، ومن بركة العلم أن ننسبه لأصحابه وأهله، فورب الكعبة ما أنا إلى جوار هؤلاء الكبار إلا كحزمة بقل بجوار وأصول نخل طوال، بل ما أنا إلا كنواة، لا أقول كتمرة، كنواة تمرة سقطت تحت نخلة تمر عملاقة عملاقة. لو من الله علينا بفهم كلام سادتنا فوالله إنها لمن أعظم النعم. فكيف إن فهمنا وحفظنا عنه وبلغنا للأمة؟ يا لها من نعم. نسأل الله أن يديم علينا وعليكم نعمه، وأن يتم علينا وعليكم فضله وستره. أقول من بركة العلم أن ننسبه لأصحابه وأن ننسبه لأهله. فدعي كاذب من ادعى الفضل لنفسه وهو عديم من الفضل، وزعم العلم لنفسه وهو من أجهل الناس. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه في كلام أظن أنني لو لم أقل إلا هذه الكلمات في شرح الركن الأول لكفى. يقول رحمه الله: اعلم أن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين، الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. اعلم أن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين، الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له، والأصل الثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فبالشهادة الأولى يعرف المعبود عز وجل، وبالشهادة الثانية يعرف الطريق الموصل إلى المعبود عز وجل، يعني كل الطرق إلى المعبود سبحانه مسدودة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لن تصل إلى الله أبدا وإلى عبادته عبادة على مراده إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعرف الخلق بربه وأعرف الخلق بمراد ربه جل جلاله. قال: فبالشهادة الأولى يعرف المعبود عز وجل، وبالشهادة الثانية يعرف الطريق الموصل إلى المعبود عز وجل. ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن مسألتين: الأولى ماذا كنتم تعبدون، والثانية بماذا أجبتم المرسلين. ماذا كنتم تعبدون، والثانية ماذا أجبتم المرسلين. وجواب المسألة الأولى ماذا كنتم تعبدون، جوابها لازال الكلام شيخ الإسلام، وجواب المسألة الأولى ألا وهي ماذا كنتم تعبدون، بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا. وتحقيق جوابي وجواب المسألة الأولى بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا، وجواب المسألة الثانية ألا وهي بماذا أجبتم المرسلين؟ قال بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة وإقرارا وعملا. كلام ده يكتب بالذهب، لو رب الكعبة يكتب بأغلى من الذهب، يكتب بأغلى من الذهب. أنا لا أريد أن أكرر وأن أطيل، وإن كانت العبارة في مادة التوحيد كلما تكررت زادت نورا على نور، كما قال هو أيضا عليه رحمة الله، كلما تكررت وتنوعت وتعدلت العبارة في هذه المادة المباركة في مادة الإيمان والتوحيد والعقيدة كانت نورا على نور. وكان صلى الله عليه وسلم يكرر الموعظة ثلاثا، ولاحظ أنه هو أبلغ من تكلم، يكرر قوله ويكرر على من؟ على أبلغ من سمع بعد الرسل والأنبياء وهم الصحابة. فإن كان النبي يكرر ثلاثا فجاهل مثلي يحتاج أن يكرر 30 مرة، 300 مرة، 3000 مرة وأمثالنا. وأين نحن من الصحابة؟ نحتاج أن نسمع 10 بل 100 المرات ليستقر هذا النور في قلوبنا، وليستقر هذا العلم في قلوبنا وفي أسماعنا، وليكون نورا بين أبصارنا لينير لنا البصائر والبصر معا. إذن الشهادة الأولى في شطرها الأول لا إله إلا الله، خلي بالك معاي، لا إله إلا الله جملة اسمية منفية بلا النافية للجنس، وهو أعم النفي وأشمله. لا إله، إله اسم لا النافية للجنس منصوب بالفتحة إلا. طيب فين خبر لا النافية للجنس؟ محذوف، تقديره حق. خلي بالك من إعراب معنى لا إله إلا الله، لأن الإعراب مهم، وأنا أحب أن أوصل الأمر لغويا لنبني بناء سليما بإذن الله جل وعلا. أين خبر لا النافية للجنس؟ محذوف، تقديره حق، أي لا إله حق إلا، حرف استثناء، حرف استثناء أو أداة حصر. إلا الله، لا إله إلا الله، الله لفظ الجلالة، لفظ الجلالة بدل من الخبر، بدل من الخبر، نعم بدل من الخبر. خلي بالك، لا إله إلا الله، الله لفظ الجلالة بدل من الخبر مرفوع بالضمة، وليس خبرا للا النافية للجنس. ليه؟ لأن لا النافية للجنس لا تعمل إلا في النكرات. هذا هو إعراب هذه الجملة العظيمة، لا إله إلا الله كلمة وشهادة متضمنة للنفي والإثبات. انتبهوا معي أيها الأكارم وأيها الأبناء الأعزاء، لا إله إلا الله جملة متضمنة للنفي والإثبات. فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، فالنفي المحض ليس توحيدا، لا إله ليس توحيدا، إلا الله بدون النفي ليس توحيدا، لأن الآلهة كثيرة كما سأبين الآن، أي الباطلة المدعاه التي تعبد من دون الله جل وعلا ما أكثرها. إذن التوحيد لا بد أن يكون متضمنا للنفي والإثبات معا، فالنفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي، بل لا بد أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والإثبات معه. ومن بركة العلم أن ننسبه لأهله، فهذا من ضرر كلام شيخ ابن القيم رحمه الله وطيب ثراه، يقول: والنفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي، بل لا بد أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والإثبات معه. تدبرت ولد الغالي وابنتي الغالية، أنا أخاطب أبنائي الآن، أريد أن أربيهم على التوحيد الصحيح وعلى العقيدة الصحيحة، على العقيدة التي كان عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، والتي كان عليها الصحابة، والتي كان عليها التابعون، والتي كان عليها من سار على دربهم إلى يومنا هذا. أسأل الله أن نكون منهم، وأن يختم لي ولكم جميعا بخاتمة التوحيد والإيمان، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا ينطق بكلمة التوحيد في آخر أنفاسه إلا من عاش على كلمة التوحيد طوال أنفاسه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فمن عاش على التوحيد مات على التوحيد، من عاش على التوحيد مات على التوحيد، من عاش على التوحيد مات على التوحيد. هذا عدل الله سبحانه. لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فمن مات على التوحيد بعث على التوحيد في زمرة الموحدين. وسأبين فضل التوحيد إن شاء الله تعالى. لا إله إلا الله كلمة التوحيد والإخلاص، وهي أصل الدين وأساسه، وهي العمود الحامل للفرض والسنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ما معنى لا إله إلا الله؟ أنا بينت لحضراتكم إعرابها، وقلت معناها إعرابا، معنى الجملة لا إله بحق، أو لا إله حق إلا الله، لا إله حق إلا الله. ليه؟ لأن الآلهة التي تعبد من دون الله كثيرة كثيرة ما أكثرها. في آلهة تعبد من دون الله ومع الله كثيرة. اذكر لنا بعض الأمثلة، لأن الأمر مشكل علينا. هناك من الخلق ومن الناس على مدار البشرية الطويل وعلى تاريخها المديد، هناك من الناس من عبدوا الشمس من دون الله، كما حكى الله جل وعلا عن هدهد سليمان، قال: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ويعلن الهدهد الهدهد عن غضبه للتوحيد الذي دنس البشر جنابه، فيقول ألا يسجدوا لله. الهدهد غضبان زعلان، ألا يسجدوا لله. هل احترق قلبك وتمعر وجهك حينما وجدت العبادة تصرف لغير الله؟ حينما وجدت أكثر أهل الأرض، أنا أعي كل لفظة بإذن الله، حين رأيت أكثر أهل الأرض لا يعبدون الله، ويجي ابن من أبنائنا تلميذ من تلامذتنا يبقى زعلان لما فلان يسيء إلى عالم من العلماء أو إلى شيخ، أقول له يا ولدي لقد سب أكثر الخلق ربهم وخالقهم، لقد سب أكثر الخلق ربهم وخالقهم، وسب أكثر الخلق سيد الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم. أحمق فاقد للعقل فضلا عن العلم من ظن أن كل الناس سيرضون عنه وسيثنون عليه وسيحمدون قوله أو فعله. هذا رجل أحمق، بل هو من أحمق خلق الله. لقد سب الخلق خالقهم وسب الخلق سيد الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم. والله لو صحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل. قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا. قد قيل إن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا. هذا قولهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل؟ لا تحزن ولا تلتفت إلى الخلق، فملتفت لا يصل. علق قلبك بربك واعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله جل وعلا بقلبه وهمته وإرادته لا ببدنه. فالتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال جل وعلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأشار النبي يوما إلى صدره المنير الشريف الطاهر المبارك وقال التقوى هاهنا التقوى هاهنا، ومن بركة العلم أن ننسبه لأهله. فهذا أيضا من ضرر كلام شيخي وأستاذ ابن القيم رحمه الله تعالى. لا تلتفت إلى الخلق. أقول أكثر الخلق عبدوا غير الله، فهل تمعر وجهك؟ هل احترق قلبك؟ هل فكرت أن تتحرك بالدعوة إلى التوحيد؟ أنا يا عم الشيخ لست داعية، والأخت ستقول أنا لا أحسن حفظ القرآن ولا أحسن حفظ كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ادعو إلى التوحيد بلسان غيرك. حلقات كهذه سعدت سعادة غامرة حين عرض علي ولدي أن أحد أبنائنا يترجم هذه الحلقات باللغة العبرية فضلا عن الإنجليزية والألمانية. سعدت سعادة غامرة، نريد أن نسمع الخلق عن الحق بحق بحكمة بأدب برحمة بلين بتواضع، لا نريد عنترية جوفاء ولا نريد سوء أدب ولا نريد سوء خلق، بل نريد أن نسمع الخلق عن الله بأدب. ما عليك إلا ذلك، إنما أنت منذر، وما عليك إلا البلاغ. واترك النتائج إلى الله جل وعلا، أد ما عليك واترك النتائج إلى الله. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والهداية في الآية هي هداية الدلالة والتعريف والبيان والإرشاد، أما هداية التوفيق فلا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولو كان المصطفى، إنما هي بيد الله وحده يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. وهناك من عبد الكواكب، الكواكب آلهة تعبد، كما كان حال أهل إبراهيم. قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. الله! وهناك من عبد الجن، نعم عبد الجن، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، وهناك من عبد الملائكة، وهناك من عبد النار، وهناك من عبد الأحجار والأوثان كمشركي قريش، وهناك من يعبد العقل، وهناك من يعبد العلم، وهناك من يعبد الفأر هنا اليوم في القرن 21، وهناك من يعبد البقرة في القرن 21، وهناك من يعبد الأيديولوجيات والأنظمة والمناهج والنظريات، آلهة كثيرة متعددة. فكلمة التوحيد نفي لكل هذه الآلهة المكذوبة، فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. قال جل علاه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أكتفي بهذا القدر الليلة، وأواصل إن شاء الله تعالى إن قدر البقاء واللقاء شرحنا لهذه الدروس الماتعة المهمة في التوحيد والإيمان والعقيدة لعامة الأمة. والله تعالى أسأل أن يردنا والبشرية إلى هذا الدين العظيم ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا، وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الفل الكريم لقاءه في الغار، اقرأ واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجواب.